إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ألا وإني أحمد الله إليكم على نعمة الإسلام وصلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وهذه إلى صراط مستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاهتداء بهدي والتمسك بسنته والعمل وفق شريعته انه ولي ذلك القادر عليه. هذا المجلس الذي سمعني الله واياكم فيه لنرى الاسئله التي يطلبها الاخوه فيسألني الإخوة أن أقول كلمة قبل الشروع في طرح ما عندهم من مسائل. فأقول إن خير ما يسعى إليه المسلم ويبذل فيه النفس والمال إنما هو العلم بالكتاب والسنة اللذين عليهما مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بل ابدا كتاب الله وسنتي. فكل ما يؤلف من كتب شرعيه سواء في التفسير او في الحديث او في العقيده أو في الأصول والفروع وما إلى ذلك، فكل ما ينشر في الصحف والمجلات الإسلامية وكل ما يقال ويلقى في الندوات والدورات كل ذلك إنما هو بيان وشرح بهذين المصدرين على وهما كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهادات المجتهدين وبحسب قدرات الدنيا والمواهب التي تحلى بها وتمتع بها هؤلاء المؤلفين والمصدرين والمؤلفين بحسب ما هداهم الله من فضله. لما كان أعز ما يطلبه المسلم هو العلم بالكتاب والسنة فلا ينبغي أن يمنعه الكسل والعجز عن طلب ما يتعلمه لمعرفة دينه وأداء ما وجب عليه من فرائض وأحكام لأدائها على الوجه المطلوب شرعا. ذلك لأن العجز والكسل خلقان ذميمان استعاد منهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالحس والعناء، فقال في الحديث الآخر: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كذلك يطبقه العلم والعلوم عن الاستزادة في العلم وعن الاستفادة من الغير، أي لا يكون الحاجز بينه وبين طلب العلم بالكتاب والسنة. ذلك العلم الذي هو أخو الرياء، والرياء هو إظهار الجميل يراه الناس لا لأمر الله سبحانه وتعالى، ومن كان مراعيا فلا يحقق قوله تعالى: إياك نعبد. أما المعجب بعلمه وعمله فلا يحقق قوله تعالى: إياك نستعين. لذلك العلم والغرور خلق جميل أيضا يعوق الطريق على المسلم في تدرج مدارج الجمال، كما هو من أعظم المهالم في الحال المهال. كما على المسلم أن يتحلى بخلق العدل وقد أوجب الله سبحانه وتعالى العدل في كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والعدل الذي ينبغي على المسلم أن يتحلى به أولا تجاه ربه، من العدل بينه وبين الله سبحانه وتعالى تجريده تجريد التوحيد له سبحانه وتعالى، بمعنى يعبده خالصا ولا يشرك معه احدا، فينتسب ويطيع ولا يعصي، ويذكره ولا ينساه، ويشكره ولا يكفره. هذا العدل مع الله سبحانه وتعالى. كما ان المسلم إذا حظيت في منصب الحكم والقضاء الواجب عليه أن يعدل بين رعيته، ويعدل أيضا بين خصومه الذين احتكموا عنده. لهذا يأمر الله سبحانه وتعالى في الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تعدلوا. تحكم بالعدل أو جبل عدل. كذلك المسلم الذي له أكثر من زوجة واجب عليه أن يعدل بين زوجاته، قوله تعالى نصفوا ما قال مثنى وثلاثة ورباع نشوفكم ألا تعدلوا فواحد. ويعدل الرجل بين أولاده ولا يقدم ولا يفضل ولا يخصص أحد الأولاد أو بعض الأولاد عن بعض آخر، فإن فعل فلن يعدل، كما حصل في حديث نعمان بن بشير أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد له في عطية أعطاه لأحد أبنائه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كل بنيك نحلها؟ قال: لا. قال: لا أشهد على جو. سلمان جو المظلوم في رواية بن أيصبك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لذلك من واجب الأب أن يعدل بين أولاده، والعلماء إن كانوا يختلفون في وجه العدل بين الأولاد بين القائلين بأنه إنما يكون للذكر مثل الأنثى، فالمذهب القوي أنه يعدل من الأولاد على نحو ما قسم الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى بعد الوفاة، أي يكون للذكر المحفظ اثنين. كذلك من العدل أن يعدل في القول، ومن عدل في القول أن لا يقول زورا، وأن لا يقول قولا غير سديد، بحيث أنه يميل إلى غيره محاباة أو لأجل القرابة أو ما إلى ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. واجب أن يعدل في القول ويقول القول السديد، والمراد بالقول السديد هو القول الموافق للصواب. هذا ما أيضا الله سبحانه وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قول السديد يقترن به اللين في الكلام ومحاولة صار بالحق من غير غلظة ولا فجاجة ولا تلكيز، وإنما يكون القول السديد الموافق الصواب تقترن به الخلق الذي أمر به سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله. وقال لمن قائل: ادعوا إلى سبيل ربي في الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت حفظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر اذا عزمت فاوكل عليهم. كذلك من العدل ايضا ان يكون هناك العدل في المعتقد، معناه الواجب على المسلم ان يعتقد الحق ولا يجوز له ان يعتقد الباطل. ومن العدل وقوعه اعتقادا وعملا باطنا وظاهرا مع الحق مهما كان. فإن وفق وقفة الحق فيكون تماشيا مع ما يأمر الشرع به من الوقوف مع الحق، بل يذهب الشرع إلى أبعد من ذلك في العدل، فأوجب العدل فضلا عما قد ذكرنا عن إيمان العدل بين زوجاته وأولاده، بل حتى مع نفسه. فالشرع أمره أن يعدل حتى في مشيته، أقصد في مشيته، وأمره أن يعدل في نعله فلا يمشي بنعل واحدا، وأمره أن يعدل في بدنه فلا يجوز له أن يجلس نصفه في الشمس ونصفه في الظل، لأنه لم يحفظ هذا العدل المطلوب بين أعضائه، بل أمره حتى أن يعدل في شعره فلا يأخذ من الشعر على هيئة قزع، بحيث لا يعدل في شعره فيأخذ من جانب ويضرب من جانب. قال عليه الصلاة والسلام: للرجل الذي حلق ابنه قزعا فقال: أحلقه كله فأصرفه كله. فهنا أيضا العدل يتحقق حتى في جسمه. فإذا السير أو التحلي بخلق العدل الاتصال به أمر أو خلق عظيم، إن حققه فقد حقق نفعا كبيرا. وعلى المرء أيضا أن يتحلى بخلق الصدق، ذلك لأن الصدق فضلا عن كونه خلق فهو من مكملات الإسلام ومن مكملات الإيمان، وأنه بالصدق الصدق يعد طريقا إلى أبعد أماني المسلم وأقصى أمانيه هو دخوله الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زاد الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زاد الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله صديقا. ذلك أوجب الصدق وأوجب اجتناب هذا الاجتناب الكبير، لأن مصيره لما بل أثنى الله سبحانه على الصادقين، وأوجب علينا أن نكون معه فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل أثنى على الصادقين في العديد من الآيات القرآنية، قال الصادقين والصادقات، قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخره. الصدق له مظاهر. الصدق قد يكون الصدق الحديث واللسان. الإنسان إذا تكلم لا يقول زورا ولا يقول كلمة. وفي الحديث الصحيح أن المسلم لا يكذب، أي أن المسلم كامل الإسلام يمنعه إيمانه أن يكذب، الواجب عليه أن يقول الصدق ولو كان مؤمنا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافقين الحديث المرفق بالكذب، وعد آية منهم في الثلاث وذكر إذا حزت الحذر. كذلك من الصدق مع الغير، الصدق مع الغير من المسلمين أن تكون نصيحته حيث يرى أن فيها عنده نفر فينصحه بذلك الشيء الذي يريده لنفسه، فلا يخادعه ولا يغشه، فإن فعل ذلك فيكون صادقا معه. كذلك من الصدق في العزم، فإن أقدم المسلم على خير من الخيرات، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالخيرات وفعل الخيرات، فقال المولى عز وجل: يا الذين آمنوا ارتعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال الله تعالى: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقال تستبقوا الخيرات، قال سارعوا الى مغفرة من ربكم. من الصدق أن لا يتردد في فعل الخير، بل لابد أن يكون صادق العزم، وأن يمضي بكل قوة إلى فعل ذلك الأمر الذي يعود عليه في الخير والفضل. كذلك من الصدق أن يكون صادق الوعد، فالصدق في الوعد إذا وعد أتى بما وعد به على نحو متفق عليه، مكانا بضاعة أو ما إلى ذلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السابق أن آية المنافق إذا وعد أخلف. كذلك من الصدق بعد صدق الحال، الإنسان ينبغي أن يكون في حاله يظهر المظهر الحقيقي ولا ينزل منزلة هو دونها، ولا ينزل منزلة هو فوقها، فلا بد أن يكون حاله يترجم ما هو عليه هي حقيقة الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: تشجعوا بما لم يعطى فلابس ثوبي الزور. قد أختم هذا الكلام بأن المسلم أيضا يحرص أن يكون متخلقا بسلوك الاعتدال، والاعتدال هو أقوى الاستقامة، فلا يكون بين، يجب أن يكون بين الوسط بين المغالاة والمجاهدة، وسط بين الإفراط والتفريط. ما هو شأن هذا الدين؟ هو وسط بين اليهودية والنصرانية. وقال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، هذا وسط بين هذا وذاك. وأهل السنة والجماعة وسط بين سائر الطوائف، لأنها ليست من أولئك الغلاة في الدين كالخوارج ومن على شكلتهم، أو ممن يتصفون من الجفاء والتقريب أشاهد من الاختلاف ومن تبعه في اختلاف أنماط أشكال من أنواعه. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وسط لا شطط ولا كسر في كل مجال. ويكفي صاحب الاستقامة والاعتدال شرفا وفخرا قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قوله تعالى أيضا في الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التخلق في هذه الأخلاق الحميدة، لأن هذه الأخلاق في أصل الدعوة السلفية وأسس بنائها إنما تنبني أساسا على التوحيد وعلى الاتباع وعلى التزكية. وهذه التزكية هي أن يطهر النفس من كل الغوائل، من كل العوالق الذميمة التي قد يتصف بها لا ينبغي أن لا يتصف بها المسلم. فهذه التزكية أساس من الأسس ومن الدعائم الكبرى للدعوة السلفية المباركة. وأظن أني ذكرت كلمة قصيرة حول هذه المسألة التي أردت أن أسس كلامي على هذا الأساس الأخير، وهو الوجود التخلق في الأخلاق الصحيحة الفاضلة التي دعت من الشرع حتى ينعكس السلوك المسلم سيرة المسلم، وتجد الفضاء الصحيح خاصة عند النفوس من يتعامل معهم فلا يعاملونهم بغش، يكونوا صادقين معهم وبخداع، وأن يتعاونون معهم على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، ذلك لأن أساس القوة الإيمانية قائم على تعاون على في الدين، فلو انتفى التعاون في الدين فتنتفي معمور حيث القوة الإيمانية. لا شك أن القوة الإيمانية أقوى وأولى من قوة النسب. الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، حتى الأبوة الدينية أولى من الأبوة الطينية كما يقال، أي أولى من أبوة النسب، لأن أبوة الدين إنما هي راتب رواتب الآخرة، أما الأخرى فليست كذلك. ولا شك أن الآخرة أولى من الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: وللآخرة خير لكم من الأولى. وقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
كثيرا من الظن إن بعض الظن جد، هل يستند كل ظن لأن لا يقع فيها في هذا الدار؟ هل هناك ظنون لم نؤمر باجتنابها، وهل هناك ظنون خالية من الإثم؟ كل ظن لأن لا يقع فيها في هذا الباب، هل هناك ظنون لم نؤمر باجتنابها، وهل هناك ظنون خالية من الإثم؟
الظن الذي يرى في الآية هو مجرد التهمة التي لا سبب لها، بحيث يتهم الغير بتهمة كتهمة الحدود أو إتيان الفواحش، لكن لا تظهر منه في ظاهره، لا تظهر منه تلك التهمة الجديدة أو لا تظهر منه أصلا. فاتهامه بالباطل أو بالسوء الأصل في المنع، لأنه يفضي إلى تصدع أركان الأخوة الإيمانية التي ذكرنا ذكرناها آنفا. وإنما ذكر الشرع هذا حتى يحرص المسلم ليتحفظ من الظنون التي قد تساوره ليقوي ما يجب تقويته، لأن من الظن ما هو مأمور باتباعه، ومن الظن ما هو مأمور باجتنابه. أما الظن مأمور باتباعه المسائل الشرعية المبنية على أمور ظنية كالقياس ودلالة العموم وخبر واحد عند جمهور العلم الذين يرون مثل هذه الأصول دلالتها دلالة ظنية وليست دلالتها دلالة قطعية. مع ذلك أوجب الشرع لنا العمل بمثل هذه الأحكام الشرعية في مسائل الدين، وأننا نعمل بالظن الذي أمر بسبحانه وتعالى. لكن الظن هذا الذي في الآية هو ظن السوء لأهل الخير للصلاة، أي أهل الخير للصلاة يظن بهم الظن ظنا فيه قبح وفيه سوء. هذا إذا لم يتعدى الكلام فمغتفر وليس عليه إثم، ولكن ينبغي أن يزيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. لكن مع ذلك أنه مع أهل الصلاة على الخير فينبغي له أن يظن بهم المسوء، فإن ظن بهم ظن سوء هذا إن تكلم به وأبداه فهو آثم. والجملة التي جاءت بعد قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، تعليم على الجملة الأولى التي فيها وجوب اجتناب الظن، تعليله إنما يكون بالظن إن بعض الظن، أي إن بعض الظن وظن السوء، وليس كل الظن، لا بد أن يكون ظن السوء، أي يظن الظن السوء بأهل الصلاة والخير. وكما في الآية: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وذكر هنا قيد بظن السوء. هذا ما عليه جماهير الأمة خلافا لبعض المذاهب المبتدعة الذين يرون أنه لا يجوز العمل بالظن في الأحكام الشرعية. وهذا ولا شك إذا قيل كذلك وعمم الحكم كذلك لازم منه طرح جملة كبيرة من الأحكام الشرعية المؤسسة على هذه الأدلة الظنية التي ذكرت آنفا. وبهذا ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن هذا القول من المبتدعة هو شاذ عن سائر المسلمين لا يعول عليه ولا عند الله.
السائل
الآخر
يقول: رجل استأجر عقارا يوم حل الملوك في السنة وأخذ إدراكه مقدمة، الإدراك قيمتها أكثر من 30 مليون حسنة. هل في الإيجار زكاة وكيف تزكيها إذا أخذها؟ في الإيجار زكاة وكيف تزكيها إذا أخذها مؤخرا؟
أما البلود التي تقطع والسيارات التي هي سيارات أجرة والأراضي التي تقطع، إنما الزكاة تكون على الأجرة لا على العين، بمعنى أنه لا يزكي عين السيارة التي يسترزق بها صاحبها عن طريق الإيجار، وإنما الزكاة تقع على ذلك الإيجار، أي ذلك المال الذي يأخذه في مقابل انتفاع الغير بتلك السيارة، وليس الزكاة في عين تلك السيارة. يعني لا يقع من السيارة هذه مقدارها أو قيمتها ثمنها مثلا 60 مليون يخرج هو الأشهر على أسفل الله، فإن الأموال التي يدخلها عن طريق هذه السيارة وتلك البناية إذا كان عنده مال أصلي ودخلت هذه الأموال إلى ماله الأصلي يعتبر هذا المال المال المستفى، المال المستفى يضم إلى الأصل ويخرج منه ربع الأصل في كل هذه الأموال موجودة. إذا لم يكن له مال أصلي بحيث هذه الأجرة التي يأخذها هو التي يدخرها أو يضعها تنمو، فإن بلغت نصابا فيبدأ معه يحتسب الحول حولان الحول حتى بعد ذلك إذا مر عليها الحول فخرج منها ربع العشر. فإن لم تصل ولم تبلغ نصابا فليست فيها زكاة، فإن بلغت نصابا ولم يمر عليه الحول حتى انتقص ذلك النصاب لم يكن عليه زكاة أيضا، وإذا بلغ النصاب بعد مثلا 6 أشهر بلغ النصاب في هذا الحال يعيد يحتسب من ذلك اليوم الحول كان وهكذا.
ما حكم هذا الخير؟ ما حكم من يصلي صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة الجماعة؟
صلاة الفريضة من حيث نوعها غير صلاة الجنازة، إن كان إجماع جامع واحد من حيث الجنس، الصلاة جنسها لكل جنس. لما يقول عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، نهى يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، صلاة عامة وهو جنس الصلاة سواء كانت فريضة في 4 ركعات أو فريضة بثلاث ركعات أو فريضة بركعتين أو كانت نفلا بركعتين أو بما يزيد أو كانت صلاة جنازة لأن الدور هذه تؤدي الصلاة. ولهذا أخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فهذا لا صلاة النكرة في سياق النفي كأم، فهو شاهد الحديث سيشمل حتى صلاة الجنازة. صلاة الجنازة التي لا يقع فيها بأم الكتاب فلا صلاة هذه تصح عندها، فلا صلاة إلا بأم الكتاب. فإن إما الجنس أن يكون الجنس واحد، لكن قد يختلف النوع، نوع القريضة غير نوع صلاة الجنازة. والطواف بالبيت سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة، قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أجاز به كتلم فيه أو كما قال. فهذا سماه صلاة أيضا، لكن هذه الصلاة غير هذه الصلاة غير هذه الصلاة، هو من حيث الجنس واحد لكن من حيث النوع يختلف. وصلاة الفريضة فيها ركوع وفيها سجود، نعم هي الأقوال والأفعال المبتدأة في التكبير المختتمة بالتسليم، بينما صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، إنما فيها تكبيرات، فقد تكون أربع تكبيرات وقد تكون تسع تكبيرات أو ما بينهما. فإذا هذه صلاة هذه صلاة، لكن هذه الصلاة غير هذه الصلاة من حيث النوم. كذلك طواف البيت صلاة، لكن طواف البيت غير الصلاة الأخرى التي هي المعروفة من ركوع وسجود، مع أنه لا يجوز ذات الصلاة القريبة عن النهر، لا يجوز الكلام. قد كان يجوز الكلام من قبل ثم منعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود، قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وأنه مما أحدثه في أمره ولا تكلم في الصلاة، فمنع الكلام في الصلاة ومنع الكلام في الجنازة وجزء الصلاة في القرار. إذا الاختلاف في النوع لا يفتح مجال الجواز في الاقتداء بالإمام في الصلاة المغايرة من حيث النوم، بمعنى هذه صلاة الجنازة وهذه صلاة الفريضة، فلا يجوز له أن يقتدي بالإمام الذي يصلي على الجنازة وهو يصلي صلاة فريضة باختلاف نوعيهما. الصلوات التي يختلف نوع كل واحد منهم. على أن أذكر أو أنبه إلى أن المقتدي في الإمام إذا أراد أن يدخل معه في صلاة مباينة لصلاة الإمام. العلماء يختلفون في ذلك على مذهبين. مذهب مالك وابو حنيفة أنه لا يجوز عندهم اختلاف نية الصلاة، لا بد أن يوافق المأمون صلاة إمامه. إن صلى الإمام الظهر أو صلى الإمام العصر لا يجوز للمأموم أن يصلي الظهر وراءه، وإنما الواجب عليه أن يصلي العصر وراءه. ومن قال بوجوب الترتيب قال في هذا الحال يصلي العصر جماعة ثم يعيد ترتيبا الظهر والعصر، ومن لم يرى وجود الترتيب قال يصلي العصر وراء يصلي العصر موافقة للإمام ثم يصلي الظهر بعده. هذا كله عند من لا يقول بجواز في نفس الجنس والنوم، يعني لا يجوز مباينة واختلاف المأموم نيته مع إمامه. قال إنه لا يجوز أن يصلي إلا في نية موافقة لنية الإمام في نوع تلك الصلاة وفي عين تلك الصلاة، لا بد أن تكون العين مطابقة. أما الذين أجازوا الصلاة مباينة مع الإمام أي يجوز للمصلي أن يصلي صلاة الظهر مع الإمام الذي يصلي العصر، فإن عنده تجوز المباينة في عين تلك الصلاة، بمعنى يفارقه في ويخالفه في نية الاقتداء بالنية، إلا أنه أوجب أن يكون النوع واحد. لا يجوز أن يكون صلاة هذه جنازة وهذه صلاة الفريضة، فلا يجوز العكس أيضا، لا يجوز للإمام يصلي الفريضة أنه يصلي جنازة، علما أن هذه لا تقع لأن الجنازة لا تكون صلاة الإمام صلاة الفريضة. إذا حاصل الذي يحدث وجه فيه أو وجه فيه أنظاركم هو كون الذين يمنعون يمنعون أو يوجدون موافقة نية الإمام مع المأمون، هذه ولا شك عندهم انه لا تصح صلاة الجنازة صلاة الفريضة وراء الجنازة من باب اولى. اما الذين يجيزون صلاة النية او اختلاف النية مباينة نية المأموم عن نية الإمام، الذين يجيزون ذلك يعني لا يجيزون صلاة فريضة وصلاة الإمام يصلي الجنازة باختلاف نوعيهما. والصحيح من الأقوال بالنسبة للمباينة أنه يجوز مباينة الإمام بنية، معنى يجوز له أن يصلي الفرض وراء إمام يصلي النفل، ويجوز النقل وراء إمام صلى الفرض، ويجوز أيضا الصلاة وراء المسافر وصلاة المسافر وراء المقيم وصلوات الجميع ثبتت في النصوص في أحاديث من أحاديث معاذ الذي كان يصلي الصلاة العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة ثم يأتي إلى قومه كما في حديث جابر في قباء فيصلي بهم. فكان الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فريضة، ثم يأتي إلى قومه ويصلي بهم، هو يصلي النفل وهم يصلون وراءه فريضة. كذلك العكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخوف، كان يصلي صلاة الخوف بالخوف، يصلي معه بداية فريضة وراء فريضة، ثم يأتي قوم آخرين يصلي بهم هو فريضة نفلا وهم يصلون فرضا وهكذا. فالحاصل المهم الجواب على السؤال الأخ أنه لا يجوز أن يصلي صلاة الفريضة وراء إمام يصلي صلاة الجنازة باختلاف النوعية. العلم عند الله تعالى.
الشيخ يقول حكم من تبرع بشيء من آبائه تنتمي مثلا.
جواب على السؤال، ينبغي أولا التفريق بين المتبرع، يعني إذا كان هذا المتبرع مؤمن أو كان كافرا. إذا كان كافرا فصح هذا، لأنه لم لأنه يفهم من مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. فذكر المؤمن هنا في مفهوله مفهوم بمعنى أنه لا يتحقق الأمر بالنسبة للكافر. لكن هل يجوز للمسلم الحي أن يتبرع بأعضائه إلى غيره؟ المسألة تحكمها في الأصل ضمن القواعد، أن الأصل أن المرء لا يجوز أن يتصرف في أعضائه إلا إذا كان هناك نص يجيز له أن يتصرف فيه، سواء كان النص بسنن الفطرة مثلا أو نص الذي قال في صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا، بمعنى أن الضرر ينزل. فإذا مثلا جسمه لا يجوز له أن يتصرف فيه بقوله تعالى حكاية عن إبليس ولا مغنهم لا يغيرن خلق الله، فالله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومهما كانت صورته جميلة أو ذميمة فهو فخلق الله كله حسن، والذي أحسن كل شيء خلقه، وترى خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فلا يجوز له التصرف في بدنه إلا بدليل، الدليل إما أن يكون كما قلت آنفا في سنن فطرة أو من حيث دفع الضرر، سواء كان الضرر هذا ضرر في الأصل ضرر مادي، وأضرب بعضهم الضرر المعنوي أيضا. لكن تارة يذكر أهل العلم أنه في حالة موت الميت، لكن تعلق بالميت بعض الحقوق للآدميين الأحياء، فإنهم يقدمون مصلحة الأحياء على مصلحة الأموات، ذلك لأن ويمثلون بعضهم في من مثلا سرق جوهرة فابتلعها ومات فدفن بها فيجوز عندهم شق بطنه واستخراج تلك الجوهرة واللؤلؤة لأنه تعلق به حق الغير. فإذا دفن الميت في مكان يمكن أن تنجرف التربة بحيث يتعرض إلى الناس، أو في مكان تمر عليه القنوات صرف المياه القذرة التي لا تليق بحرمة الميت المسلم، يجوز الحال هذه نبش قبره وصرفه إلى مكان آخر إلى آخره. الذي أحدث أن أصل إليه هو أنه يفرق بين المسلم والكافر، ويفرق بالمسلم أيضا بين من كان آيلا إلى الموت وبإذنه أجاز أخذ أعضائه، فالمسلم الحي أن يأخذ من أعضائه إذا رضي أن يأخذ منه، لأن أيلولته إلى صوته تراب. فإن كان يجوز أخذ الجوهرة منه يجوز أخذ أعضائه بعد موته من باب الله، لأنه في حياة الغير لا تغير في حياتي فمصلحته غضا من مصلحة المال. أما إذا كان على قيد الحياة الرجل في قيد الحياة يتمتع بالصحة جيدة لكن غيره يحتاج مثلا إلى فدية، فهل يجوز له أن يعطي التفكير عنه ويتصرف في بدنه؟ ومع مثلا إن شئت مدى مبنية على الأخوة التامة والأخوة الإيمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها في الجسد الواحد، قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اشتكى من أول فدعا له سائر أعضاء سائر الكمة، وقال في آية أخرى ولا تلمزوا أنفسك. ثم لمز النفس معناه أن النفس كلها نفس واحدة، فإذا طعن في أخيه معنى طعن في نفسه، أنه كان في الناس باعتبار أن نفس المؤمنين نفس واحدة. من هذا المنظور أجاز بعض أهل العلم الإعطاء، ولكن الإعطاء الابتداء لكن أحاط ذلك بجملة من الشروط، ومن جملة هذه الشروط التي أحاط بها أولا أن يكون المريض يحتاج إلى الابتداء، أن تكون كليته مناسبة له، وأن تكون نسبة النجاح فيها كبيرة، وألا تضر أو لا يتضرر لنزع هذه الكلية. في هذا الحال أجازوا بهذه الشروط، أجازوا إعطاء وبرضا صاحب الجسم أن يعطي بهذه الحالة، فإذا التصرف هو إزالة الضرر، والضرر كما نص عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، أي أن الضرر يزال سواء كان الضرر في نفسه أو الضرر على غيره، فيزال معنى أنه إذا لم يتسبب هذا في إضرار نفسه ويحقق مصلحة لغيره، فإن مصلحة حياة غيره